أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام كان في مسألة 286. قال: لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه أو بغير ذلك. قلنا أن السلمات عمم المسألة، يعني المقسم المسألة هو ما إذا ذهب بعض كلامه، لكن هذا مرة يذهب بقطع بعض اللسان، مرة يذهب لا بقطع بعض اللسان، هو تكلم عنهما معا. فأخذ الدية، هذا المضروب المجني عليه أخذ الدية، ثم عاد كلامه، رجع يتكلم بكل الحروف. قيل تستعاد الدية، ولكن الصحيح هو التفصيل، بينما إذا كان العود كاشفا عن أن ذهابه كان عارضيا ولم يذهب حقيقة، وبينما إذا ذهب واقعا، فعلى الأول تستعاد الدية، وأما على الثاني فلا تستعاد. قلنا أنه هذا قيل تستعاد، هذا القائل هو الشيخ الطوسي، وقرأنا عبارته في الدرس السابق، وقلنا بأنه هو يفرض المسألة في خصوص ما إذا، يعني في خصوص الصورة الثانية اللي ذكرها سيد الخوي، يعني ما إذا ذهب بعض كلامه لا بقطع اللسان، لا بقطع اللسان، كما إذا ضرب على رأسه فذهب بعض كلامه، اللسان سالم. يعني هو يقول في المبسوط، يقول فيما إذا جني على لسانه فذهب الكلام واللسان صحيح بحاله، اللسان صحيح بحاله. في هاي الصورة هو يقول أنه تستعاد الدية إذا ضربه على رأسه فذهب بعض كلامه واللسان صحيح ودفع له الدية، ثم بعد ذلك عاد كلامه، هنا يقول تستعاد منه الدية، يعني يجب عليه المجني عليه، يجب عليه أن يرد الدية، تستعاد منه الدية. وقلنا علله بقوله لأنه لما نطق بعد أن لم ينطق علمنا أن كلامه ما كان ذهب، إذ لو كان ذاهبا ما عاد. طبعا هاي العبارة شفتها في عند السنة، هاي نفس العبارة بالضبط جايبها الشيخ الطوسي من الشافعي ما أخذها، لأن انقطاعه بالشلل والشلل لا يزول إلى آخره. وليس كذلك إذا نبت لسانه، يعني إذا كان ذهاب بعض الكلام بقطع بعض اللسان ثم نبت اللسان فعاد إلى الكلام، يقول لأننا نعلم أنه هبة مجددة من الله تعالى، فلهذا لا ترد الدية. ففرق بين الصورتين. قلنا أن هذا كلام الشيخ الطوسي ظاهر في أن الحكم بالاستعادة يختص بصورة كون الجناية موجبة لذهاب الكلام من غير أن يقطع اللسان، وأما إذا كانت بقطع اللسان، هاي الجناية الموجبة لذهاب بعض الكلام كانت بقطع اللسان ثم نبت لسانه وعاد إلى الكلام، فلا تستعاد الدية، لأن ذلك كما قال هبة مجددة من الله تعالى، لأن العادة جارية بأن اللسان إذا قطع لا يعود، لسان إذا قطع لا يعود، فإذا عاد فليس هو الذاهب، وإنما هذا فشيء جديد، ليس هو الذاهب وإنما هو شيء جديد، بخلاف النطق، فإن ذهابه كان ظاهريا بعدما عاد إلى النطق، بعدما يعود إلى النطق لسانه موجود هو، ذهب بعض ذهب نطقه ببعض الحروف المعجمة مثلا ثم عاد، نقول أن هذا الذهاب كان ذهاب ظاهري، ذهاب ظاهري مو ذهب واقعا، ذهب كنا نتخيل أنه ذهب في الطينات دي، ومن عادة للنظر معناه أنه كان الذهاب ظاهريا مو واقعا. هذا القول الأول. القول الآخر في المسألة هو عدم الاستعادة، أن لا يستعاد، وهو مختار نفس الشيخ في الخلاف، ذاك مختار في المبسوط، هذا مختار في الخلاف، وفي نفس فرض المسألة، يعني في فرض ما إذا ذهب بعض الكلام لا بقطع اللسان، في المبسوط قال تستعاد الدية، في الخلاف يقول لا تستعاد الدية. واستدل أي شيخ الطوسي في الخلاف لعدم استعادة الدية بأن أخذه للدية كان بحق، يعني عندما أخذ الدية هذا المجني عليه أخذها بحق لأنه استحقها هذه الدية بالجناية الموجبة لذهاب بعض الكلام، فإذا استحق هذه الدية، فإذا أخذها بحق حينئذ الاستعادة تحتاج إلى دليل، لأن الأصل بقاء الاستحقاق، استحق هذه وأخذها بحق لأنه مجني عليه بجناية توجب هذا الدية فاستحق الدية. وبعد ذلك رجع إليه الكلام نشك في أن الاستحقاق باقي لتلك الدية التي أخذها أو لا، بقاء الاستحقاق. نحتاج إلى دليل أنه هو لا يستحق هذه، أنه لا يستحق هذه الدية، هذا نحتاج إلى دليل. فذهب إلى عدم الاستعادة في الخلاف. الصحيح في المقام هو ما ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط، يعني ما ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط من التفصيل بين صورة الجناية على اللسان الموجبة لذهاب بعض النطق بغير القطع، وبينما إذا كانت بالقطع فيحكم بالاستعادة في الأولى باعتبار أن عود النطق يكشف عن عدم ذهابه حقيقة، وبين ماذا؟ وبين الصورة الثانية وهي ما إذا كانت الجناية على اللسان موجبة لذهاب بعض النطق بالقطع، بقطع اللسان، فيحكم بالاستعادة في الصورة الأولى إذا كانت بغير القطع، ويحكم بعدم الاستعادة في الصورة الثانية يعني إذا كانت بالقاطع. السر في هذا التفصيل اللي قاعد نحن نوافق الشيخ الطوسي عليه هو هذا، أنه إذا كانت الجناية الموجبة لذهاب بعض النطق بغير القاطع، لسانه ما قطع، لسانه سالم وصحيح وكل شيء ما به، بعض النطق ذهب ثم عاد بعد ذلك، هذا عود النطق هذا يكشف عن أنه لم يذهب النطق حقيقة وواقعا، وإنما ذهب ذهابا عارضيا، شكل ما يسميه سير الخوي، ذهب لعلة عارضة، راحت العلة رجع النطق على رسله، لم يذهب حقيقة. وإذا لم يذهب النطق حقيقة وإنه كنا نتخيل أنه ذهب، حين المجني عليه لا يستحق الدية فتستعاد منه الدية. ليش؟ لأن الدية تكون على ذهاب النطق حقيقتان وعلى ذهاب النطق صورة وظاهران. الدية بحسب الأدلة تترتب على ذهاب النطق حقيقتان، هذا احنا كنا نتخيل أنه ذهب منه النطق حقيقة، عندنا ما عاد عرفنا بأنه لا لم يذهب عنه حقيقة وإنما ذهب عنه لعارض، فإذن هو لا يستحق الدية في الحقيقة، يعني لم يذهب عنه النطق، لا يستحق الدية فتستعاد منه الدية، لأن عود النطق مع بقاء اللسان على رسله حينئذ هذا يكشف عن ماذا؟ عن أن ذهابه كان عارضيا لم يكن ذهابا للنطق حقيقة، ذهب لعارض ثم زال العارض فرجع النطق. مثل هذا لا يستحق الدية، لأن الظاهر من الأدلة أن الدية تترتب على ذهاب النطق حقيقة وواقعا. هذا الاستعادة في الصورة الأولى. أما في الصورة الثانية وهي ما إذا كانت الجناية موجبة لذهاب بعض النطق، بالقطع، بقطع اللسان، قطع اللسان فذهب بعض النطق، في هذه الصورة نقول بأنه لا تستعاد الدية. ليش لا تستعاد الدية؟ باعتبار أن عود النطق بعد قطع اللسان بعد قطع اللسان أو ذي النطق مرة أخرى لا يكون إلا بفرض عود اللسان، يكون يعود اللسان حتى يعود النطق. تجي هنا مسألة إنبات الله تعالى له، كأنه في شيء جديد الطاء، فأنبته الله تعالى إذا قدرنا نصور. وهذه هي اللي يقول عنها الشيخ الطوسي بأنه هبة جديدة من الله تعالى، فشيء جديد هبة جديدة، هذا الذي أعطاه الله غير ذاك الأول، الأول قطع راح، فالدية اللي استحقها على قطع الأول يبقى مستحقها، هذا شيء جديد، هذا الجديد غير الذاهب، الجديد غير الذاهب، هذا إنبات الله تعالى للسان جديدا، مو معنى أن اللسان الأول لم يقطع ولم يذهب حقيقة، لا ذهب حقيقة والكلام ذهب حقيقة بقطع اللسان، ثم بعد ذلك عاد بهبة جديدة، إذن هو يستحق ما ثبت سابقا، ولذا لا تستعاد منه دية. إذا بنينا على هذا، والظاهر أنه هو الأقرب ما يقول الشيخ الطوسي من التفصيل بين الصورتين، بين الصورتين المذكورتين، يظهر مما من هذا أن تعميم فرض المسألة في المتن، في متن الكتاب اللي بحثه، أن تعميم فرض المسألة للصورتين كما في المتن لا يتلائم مع التفصيل المختار للسيد الماتن. هذه ملاحظة مهمة، أنه هو في فرض المسألة عمم المسألة علما للصورتين، قال لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه، هذه الصورة الثانية احنا قلناها، أو بغير ذلك، هذه الصورة الأولى. هذا التعميم أقول لا يتلائم مع رأيه هو السيد الماتن من التفصيل، بينما إذا كان العود كاشفا عن أن ذهابه كان عارضيا ولم يذهب حقيقة فإنها تستعاد الدية، وبينما إذا كان ذاهبا واقعا، كان ذهب واقعا فلا تستعاد الدية. ما يتلام ويا هذا التفصيل، ليش؟ لأنه لأن ظاهر هذا الكلام اللي يقول سيد الماتن أن هذا التفصيل يجري في كلتا الصورتين المذكورتين في بداية المسألة، هالشي معنى كلامه مو؟ يعني يقول أنه كلامنا فيما إذا جنى عليه فذهب بعض كلامه من دون فرق بين أن يكون ذلك بقطع بعض اللسان أو لا بقطع بعض اللسان، هذا هو محل الكلام، هذا فرض المسألة. ثم يقول أنا أختار التفصيل في هذه المسألة، معناه أن التفصيل يجري في كلتا الصورتين، أن التفصيل يجري في كلتا الصورتين، إذن في كلتا الصورتين سيد الخوي يقول نفصل، بينما إذا كان ذهابه عارضيا فتستعاد الدية، وبينما إذا كان ذهابه حقيقة فلا تستعاد الدية. أقول هذا يعني مو واضح، مو تام، وذلك باعتبار أن ذهاب النطق في الصورة الأولى، لاحظوا، يعني الجناية بغير القطع، الصورة الأولى اللي هو ذكرها، أو الصورة الأولى عدنا الصورة الثانية اللي ذكرها في المتن، أو بغير ذلك، أن ذهاب النطق في الصورة الأولى اللي هي الجناية بغير القطع، بغير القطع ضربه على رأسه فذهب بعض النطق، يكون دائما عارضيا، دائما يكون عارضيا. نقدر نقسم نقول مرة يصير إذا كان عارضي فتسترد الدية، إذا كان حقيقي لا تسترد الدية، لأنه دائما يكون عارضي. ذهاب بعض النطق بغير قطع اللسان بناء على ما ذكر الشيخ الطوسي ووافقناه هو دائما يكون عارضي، دائما هو يكشف عود النطقي مع بقاء اللسان، عود النطقي يكشف عن أن ذهابه سابقا كان شنو؟ كان ذهابا مؤقتا، كان عارضيا. بعد ما نقدر نصور أنه كان ذهاب حقيقي، كما أنه في الصورة الثانية اللي هي ما إذا كان بقطع اللسان دائما يكون ذهاب النطق حقيقيا لا عارضيا. فما نقدر نقسمها نقول تارة يكون الذهاب عارضي فتسترد الدية، وأخرى يكون الذهاب حقيقي فلا تسترد الدية. مين سجم يعني تعميم المسألة للصورتين مين سجم ويا هاي التفصيل، لأن الصورة الأولى وهي ذهابه بقطع اللسان دائما الذهاب يكون حقيقي ما يكون عارضي، كما أن ذهاب بعض النطق بغير قطع اللسان دائما يكون عارضي ولا يكون حقيقيا. فالصحيح هو التفصيل بين الصورتين اللي ذكره الشيخ الطوسي، مو التفصيل بين ما إذا كان عارضي وبين ما إذا كان حقيقي. انفصل بين صورتين، نقول مرة يذهب بعض الكلام بقطع اللسان هنا لا تسترد الدية، ونعلل هذا عدم استرداد الدية في صورة قطع اللسان بأنه ذهاب النطق كان ذهاب حقيقي واقعي فاستحق الدية، بعد خذاه الدية ذهاب حقيقي وهاي هبة من الله تعالى جديدة فلا تسترد منه الدية. وبين الصورة الثانية اللي هي ما إذا كان ذهاب بعض النطق بغير القطع، هنا نقول لا تسترد الدية ونعلل بأن ذهابه عارضي وليس ذهابا حقيقيا، لا أن نفصل بين الذهاب العارضي والذهاب الحقيقي كما ذكره في المتن، وإنما التفصيل يكون بين الصورتين مع تعليل الاستعادة في الصورة الثانية بأن الذهاب عارضي، وتعليل عدم الاستعادة في الصورة الأولى بأن الذهاب كان حقيقي. هذا هو الأنسب في هذه المسألة. مسألة 287، قال لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق، نفتر اللسان مثل لسان الأفعى مشقوق، فقطع أحدهما أحد الطرفين دون الآخر، يقول كان الاعتبار بالحروف، فإن نطق بالجميع بجميع الحروف فلا دية مقدرة وفيه الحكومة، يعني الحكومة هي فيما لا مقدر له شرعا كما تقدم، يعني العرش. وإن نطق ببعضها دون بعض أخذت الدية بنسبة ما ذهب منها، نطق ببعض الحروف ولم ينطق بالبعض، هاي نسبة ما لم يفصح به من الحروف نأخذ هاي نسبة همين من الدية، نقسم الدية على مجموع الحروف ونطي بقدر ما لم يفصح من الحروف. هاي المسألة واضح أنه في هذه المسألة توجد صور ثلاثة، اثنان ذكرهما السيد الماتن وواحدة لم يذكرها. الصورة الأولى ما إذا نطق بالجميع، يعني قطع طرف لسانه ونطق بالجميع، جميع الحروف ينطقون كل شيء، أصلا ما أثر هذا قطع هذا الطرف ما أثر على نطقه بشيء. هنا الفقهاء كلمات الفقهاء يقولون أن بقاء النطق يكشف عن أن هذا المقطوع زائد كان، هيجي زائد كان زيادة قطعت، ليش؟ لأنه ما أثر عليه من على النطق أصلا، فكأنه يكشف عن ماذا؟ على عن زيادة الطرف المقطوع. زين، هاي الصورة الأولى ما إذا كان قطع الطرف ما أثر على النطق أصلا بقي ينطق بجميع حروف المعجم. سابقا تقدم الكلام في مسألة 285 قريبا في الدرس السابق ظاهرا، عن صورة قطع بعض اللسان الصحيح إذا لم يوجب ذهاب المنفعة أصلا. هاي قلنا اللي قلنا أن سيد الماتن ما تعرض لها، كان إحنا تعرضنا لها. إذا قطع بعض اللسان الصحيح ومن دون أن يؤثر عليه من على النطق، أصلا ما أثر على النطق، أن هذا شنو حكمه؟ إحنا هنا قلنا انتهينا إلى الحكومة، قلنا أنه هذا لا مقدر له شرعا، ما نقدر نستفيد التقدير له من الروايات والنصوص الباب. فإذا هو لا مقدر له شرعا فنروح للحكومة والعرش. الظاهر أن هاي الصورة اللي نتكلم عنها فعلا، ماذا قطع طرف لسانه ولم يؤثر عليه من على النطق أصلا، هو أيضا حكم هذا الحكم، يعني فيه الحكومة كما هو السيد الماتن أيضا ذكر في الماتن. وذلك لنفس السبب الذي أدخلنا فيه تلك الصورة، ماذا قطع بعض اللسان الصحيح ولم يؤثر على النطق أصلا، ليش دخلناها في الحكومة؟ نقول لا مقدر لها شرعا، وكل لا مقدر له شرعا يدخل في الحكومة، يعني يكون فيه الحكومة، أدلة تدل على ذلك. هذا أيضا نفس الشيء، هذا قطع طرف لسانه ما يخالف ولم يؤثر على النطق، النطق بقى على رسله، هاي جناية بالنتيجة، جناية عليه لا مقدر لها شرعا، فنذهب إلى الحكومة وإلى القاعدة. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، ماذا لم ينطق بالجميع، هاي الصورة اللي ما تعرض لها السيد الماتن في المتن، ماذا لم ينطق بالجميع يعني قطع طرف لسانه فصار أخرس أصلا لا ينطق بجميع الحروف، يعني قطع أحد الطرفين أدى إلى ذهاب النطق تماما. هذا يدخل في ذهاب المنفعة، يدخل في ذهاب منفعة النطق، وسيأتي في ديات المنافع، كلامنا احنا في ديات الأعضاء فعلا، سيأتي في ديات المنافع أن فيه الدية الكاملة، ذهاب منفعة السمع، ذهاب منفعة ذهاب منفعة النطق، فيها الدية شنو كاملة، أدلة تدل على أنه ذهاب المنفعة فيه الدية كاملة. هناك لا يفرق في ذهاب الدية الكاملة، في ثبوت الدية الكاملة في ذهاب منفعة النطق، منفعة النطق لا يفرق بين أن يكون ذهاب منفعة النطق بالضرب على الرأس مثلا، وبين أن يكون بقطع بعض اللسان. المهم أن تذهب منفعة النطق، إذا ذهبت منفعة النطق فيها الدية كاملة، سواء كان ذهاب منفعة النطق بالضرب على رأسه، ضربه على رأسه فذهبت منفعة النطق تماما، أو لا قطع بعض لسانه فذهب منفعة النطق تماما، هذا فيه الدية كاملة بمقتضى تلك الأدلة. هذا التعميم هذا يجي بحثه في ديات المنافع، إذا ضربه على رأسه فذهبت المنفعة، هذا القدر متيقن من أنه فيه الدية كاملة لأنه ذهاب منفعة هذا، والروايات أيضا واردة في هذا، يعني الروايات هي تقول ضربه على رأسه فأصبح لا ينطق بشيء، يقول عليه الدية كاملة، لكن هنا عندنا إضافة في مع الكلام أنه قطع بعض اللسان، هناك ماكو قطع بعض اللسان، هناك قطع بعض اللسان، فهنا الاحتمال اللي قد واحد يتصوره هو أنه يجب فيها أكثر من دية، لأن ذهاب المنفعة بدية كاملة، قطع بعض اللسان أيضا لا بد أن يكون فيه شيء، فكأنه يجب فيه أكثر من دية. نقول لا، أنه لا يجب فيه دية كاملة فقط لا أكثر من ذلك، وذلك باعتبار سيأتي هذا البحث باعتبار أن قطع تمام اللسان واستئصاله المؤدي إلى ذهاب تمام منفعة النطق، هذا فيه دية كاملة بلا إشكال. هذا تقدم سابقا أن في استئصال اللسان دية، ماكو أكثر من هذا. خو إذا كان قطع تمام اللسان المؤدي إلى ذهاب تمام المنفعة فيه دية كاملة فقط، إذن قطع بعض اللسان المؤدي إلى ذهاب تمام المنفعة ما يعقل أن يكون فيه أكثر من شنو؟ من دية. لا يتصور أن يكون فيه أكثر من ماذا؟ من دية. يعني هو قطع تمام لسانه فأدى إلى ذهاب تمام المنفعة، الروايات تقول فيه دية كاملة فقط، قطع تمام لسانه. إذا قطع بعض لسانه فأدى ذلك إلى ذهاب تمام المنفعة، هذا أيضا يكون باب أولى أن تثبت فيه الدية فقط من دون زيادة. لا يمكن تصور أنه يجب في قطع بعض اللسان المؤدي إلى ذهاب تمام المنفعة أكثر من دية، وفي قطع تمام اللسان المؤدي إلى ذهاب تمام المنفعة دية فقط. فلذا نقول بأن هذا حكم أنه فيه دية كاملة فقط. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة ما إذا نطق ببعضها دون بعض، هذه تعرض لها سيد الماتن، والحكم فيها هو ما تقدم في قطع اللسان الصحيح مع ذهاب النطق كلا أو بعضا، أي أنه يحاسب بحروف المعجم ويعطى الدية بحساب ما لا يفصح منها، على ما تقدم بحثه في المسألة السابقة. هذه الصورة الثالثة من هذه المسألة. المسألة الأخيرة في هذا الباب هي مسألة 288. قال في قطع لسان الطفل الدية كاملة، هذا أول فرع في هذه المسألة، لسان الطفل في قطعه الدية كاملة. الدعية الإجماع قبل هذا، المراد بالطفل في المقام هو الطفل الذي لم يبلغ حد النطق، هذا المقصود فيه الدية كاملة. أما الطفل الذي بلغ حد النطق ولم ينطق، هذا إلى حكم خاص يجي التعرض إليه في الفرع الثاني. إذن فعلا كلامنا في الطفل الذي لم يبلغ حد النطق إذا قطع لسانه يقول فيه الدية كاملة. وثبوت الدية في قطع لسان هذا الطفل الذي لم يبلغ حد النطق مما لا خلاف فيه ظاهرا، واستدل له بإصالة السلامة وبإطلاق ما دل على وجوب الدية بقطع اللسان فإنها تشمل الطفل. تقدم استعراض الروايات الدالة على وجوب الدية بقطع اللسان، ما بها ما يوجب الاختصاص بالبالغ في اللسان، في قطع اللسان الدية، مضمون هذا المضمون في قطع اللسان الدية، هذا بإطلاقه يشمل شنو؟ لسان الطفل. ومضاف إلى صلاة السلامة، صلاة السلامة أنه هذا مو أخرس، الأصل هو أنه شنو؟ ليس مثلا، ليس يعني الغالب العادة ما شئت فعبر، هو أنه هذا سالم، وأنه لو وصل إلى حد النطق ينطق. فإذا قطع لسانه ليس يدخل في باب قطع لسان الأخرس حتى نقول فيه ثلث الدية، لا، أصل السلامة مضافا إلى إطلاق الأدلة الدالة على ثبوت الدية، هذا في قطع لسان الطفل الذي لم يبلغ حد النطق. وأما يقول في المتن إذا بلغ حدا ينطق مثله وهو لم ينطق، وصل عمر كبير ينطق مثله هو ما يحكي لا ينطق، يقول فإن علم أو اطمأن أو اطمأن بأنه أخرس، فإن علم أو اطمأن بأنه أخرس ففيه ثلث الدية وإلا فالدية كاملة. هذا الذي بلغ حد النطق ولم ينطق، وكان شاكين ما ندري أنه هذا أخرس حتى يكون في قطع لسانه ثلث الدية، أو لا مو أخرس حتى يكون في قطع لسان الدية كاملة، هو يقول هيتشي إذا صار عندنا علم أو طمئنان بأنه أخرس ففي قطع لسانه ثلث الدية على ما تقدم في لسان الأخرس، وإلا إذا ما صار طمئنان وعلم بأنه أخرس ففيه الدية شنو؟ كاملة. هذا الشيء الدعية الإجماع وعدم الخلاف في أن فيه ثلث الدية، هذا الذي بلغ حد النطق ولم ينطق قالوا فيه ثلث الدية، دعي الإجماع وعدم الخلاف فيه. والظاهر أنه هذه دعوة الإجماع وعدم الخلاف أن فيه ثلث الدية من جهة الاطمئنان بأنه أخرس، لأنه اطمئنان هذا وصل إلى حد النطق، فليش ما ينطق؟ لابد أن يكون بعلة. من جهة الاطمئنان بأنه أخرس، وقد ذكروا أن ذلك من جهة غلبة الظن بالآفة، هيك عبروا في الشرائع وغيرها، لغلبة الظن بالآفة، لأنه بلغ حد النطق ولم ينطق، إذن بآفة بعلة التي تلحقه بالأخرس، فلذا قالوا بأن فيه ثلث الدية. وأما إذا لم يحصل مثل هذا الاطمئنان، ما صار اطمئنان بأنه أخرس، ففي قطعه الدية كاملة كما قال في المتن، تمسكان بإطلاق الدليل الدال على أن في قطع اللسان شنو الدية كاملة، لأن الخارج من هذا الدليل هو لسان الأخرس، والمفروض عدم ثبوت كون هذا شنو أخرس، من يدري أن هذا أخرس؟ فإذا من يدري ونشك في أنه أخرس، نتمسك بالمطلقات الدالة على أنه في قطع اللسان ماذا الدية كاملة. فإذن كلام السيد الماتين وتفصيله إذا حصل اطمئنان وما حصل اطمئنان هو نفس كلام المشهور اللي يقول بأنه فيه إذا بلغ حد النطق ولم ينطق فيه ثلث الدية. من أي باب؟ يقول لغلبة الظن بالآفة، أو شنو عبارتهم قلنا؟ غلبة الظن بالآفة. هاي غلبة الظن بالآفة يعني اطمئنان صار بأن هذا أخرس، هو اللي يقوله سيد الماتي، ففيه ثلث الدية. وأما إذا ما صار هذا الاطمئنان، يعني إذن على القاعدة ومقتضى الإطلاقات أن فيه تمام الدية. هذا تمام الكلام في اللسان. بعد ذلك ندخل في الأسنان. أسنان كما سيأتي فيها الدية كاملة، تمام الأسنان إذا قلعها جناية أوجبت قلع تمام الأسنان ففيها الدية كاملة. هذا مما لا إشكال فيه فتوى ونصوصا، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.